بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قراءة في كتاب تحف السائل لسيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله، وهو الستر على الذنوب، وإذا تفضل الله بغفران ذنب لم يفضح به صاحبه ولم يعاقبه عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأشرف أنواع المغفرة أن يجعل الله بين العبد سترا من الذنوب حاجزا بينه وبينها حتى لا يقع في شيء منها، ويسمى هذا الستر بلسان النبوة عصمة، وبلسان الولاية حفظا. وإليه يرجع معنا قوله تعالى لسيد المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومن المعلوم أن الذنب لا يصدر منه، ولكن ذكره نعمته عليه بعصمته مما يبعده منه، وأمره أن يدعو بذلك، فإن الدعاء في هذا الموطن يرجع إلى الشكر، والشكر سبب المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم والله أعلم.
ما شاء الله.
دقيقة. اعلم أن الطاعة وإن كانت هي الطريق إلى الله والوسيلة إلى القرب من حضرته المقدسة، قد يداخل العاملين بها من أهل الغفلة أمورا معدودة من كبائر الذنوب، وذلك كالرياء والعجب والتكبر بها على العباد، والإدلال بها على الله، ونسيان منته في التوفيق لها وما يجري هذا المجرى. وهذه الأشياء قد تنتهي بالمطيع إلى إحباط أصل الثواب، وربما استوجب مع ذلك أليم العقاب. والمؤمن المعول على طريق الحزم الحريص على حصول النجاة لا يفارقه الاتهام لنفسه وسوء الظن بها، فهو يستغفر بإزاء الطاعات، وإن لم تكن له صور المخالفات مخافة أن يكون نفسه قد دهته بشيء من هذه الدواهي المهلكات، فقد عرفت بهذه مواقع الاستغفار من الطاعات.
فقد عرفت بهذا
مواقع الاستغفار من الطاعات. وأمر أدق من هذا يقع لأهل المعرفة في بعض الحالات، وهو أنهم إذا آنسوا من نفوسهم ركونا إلى الصالحات من أعمالهم أو أنسا بها اعتمادا عليها يرجعون إلى الله بالتوبة والاستغفار. وهذه الأشياء بعينها قد تطرقهم عند منازلات المقامات الشريفة والأحوال الواردة، فيتوبون عنها ويستغفرون منها. ولذلك كانت الذنوب عند أهل الله المتجردين عن علائق الأكوان الالتفات إلى غير الله كائن ذلك الغير ما كان، فتراهم يفزعون إلى الله ويفرون إليه من أحوال ولو وردت على غيرهم كان يعدها من أعظم القربات، وذلك كخواطر الرجاء بإزاء الطاعة، وخواطر الخوف، وخواطر الزهد. وافهمها هنا قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
الله أكبر ولا إله إلا الله. الحمد لله مكرمنا بنعم التوفيق والإمداد بتحصيل المزيد من عجائب جوده وإحسانه وواسع امتنانه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا صفوته من بريته وخيرته من خليقته عبده المصطفى محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم وبارك على النور المبين عبدك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم صلوات وتسليمات دائمات زاكيات نائمات ناميات لائقات بجودك وكرمك في كل لمحة ونفس وحين أبدا سرمدا ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيجيب الشيخ عن معنى الاستغفار، وقال إن معنى الاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى، فمن طلب المغفرة فقد استغفر. والتعبير بأستغفر الله أطلبك مغفرتك وأن تغفر لي، والمغفرة هي الستر، قال وهو الستر على الذنوب. والستر على درجات: ستر بعد وقوع في الذنب، بأن لا يفضحه الجبار جل جلاله في الدنيا ولا في الآخرة ولا يؤاخذه به. وستر أجل من ذلك وأكبر، وهو عن أشرف أنواع المغفرة، أن يجعل الله سترا وحاجبا بينه وبين الذنب فلا يقربه ولا يرتكبه ولا يأتي منه. وهذا الذي يكون للملائكة والأنبياء بالعصمة، وإذا أكرم به من سواهم فهو الحفظ، ويقال له محفوظ. فإن أهل السنة والجماعة لم يثبتوا العصمة إلا للملائكة والأنبياء كما جاءت به النصوص. وغاية الولي أن يكون محفوظا ولا يطلق عليه لفظ العصمة. وبذلك قال أيضا العارفون إن من طلب العصمة من الله من الذنوب لا نعترض عليه، ولكن إن ادعاها أنكرنا عليه واعترضنا عليه. فإن العصمة للملائكة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وإذا تفضل الله بغفران ذنب لعبد من عباده لم يفضح به صاحبه ولم يعاقبه عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من عجائب أنواع مغفرة الله تبارك وتعالى. وقد يعرض مذنبا لفضيحة في الدنيا ثم يستر في الآخرة، وقد يؤجل له الفضيحة والخزي في يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولله الأمر من قبل ومن بعد. فشان المؤمن مع هذا الإله أن يتذلل ويخضع ويخشع، وأن ينيب ويتوب ويندم ويحسن الندم على كل ما كان منه من تقصير، وأن يسأل الله الغفران وأعلى مراتب المغفرة ويهبه إياها بالنسبة لما مضى منه بكمال الستر والعفو والتجاوز والتبديل السيئة إلى حسنة، وبالنسبة لما لم يأتي بعده أن يحول بينه وبينه وأن يحجزه عنه وأن يستره عنه فلا يقربه ولا يأتيه. فهذا من أعلى أنواع المغفرة. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. وأشرف أنواع المغفرة أن يجعل الله بين العبد سترا من الذنوب حاجزا بينه وبينها حتى لا يقع في شيء منها. قالوا هذا الستر بلسان النبوة والملكية يسمى عصمة، وبلسان الولاية يسمى حفظا. وإليه يرجع معنا قوله تعالى لسيد المعصومين عليه أفضل الصلاة والتسليم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طب الله دوام الستر عليك في عصمتك وتجاوزه عمن أذنب من أتباعك من المؤمنين والمؤمنات. وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا يجعل لذنب من الذنوب عليك وصولا إليك ولا بلوغا إلى ساحتك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم يجود عليك بغفران ذنوب كثير من أتباعك ومحبيك والمقتدين بك ما تقدم منها وما تأخر في أوائل أمتك وفي أواخرهم. وكل هذا تحمله معاني هذه الخطابات الربانيات لحضرة النبوة والرسالة. قال ومن المعلوم أن الذنب لا يصدر منه، ولكن ذكره نعمته عليه بعصمته مما يبعده منه، وأمره أن يدعو بذلك يديم عليه ذلك الفضل ويقويه فيه ويضعفه له. فإن الدعاء في هذا الموطن يرجع إلى الشكر، والشكر سبب المزيد. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وبذلك علم أنه لا يستغني عن الاستغفار وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى ملك ولا نبي فضلا عن من سواهم من جميع المكلفين، فكلهم يجب أن يستغفروا الله تبارك وتعالى. ثم إنه أيضا مع ما ينكشف من المعرفة بجلال الله وعظمته للمقربين من الملائكة والنبيين يوقنون أنهم لا يقدرون على أن يقوموا بحق الله تبارك وتعالى من كل وجه وبكل معنى، وأن كل ما أوتوه فمن فضله، فبذلك إذن يتوجه إليهم معنى من معاني الاستغفار وترقيهم في المراتب والمقامات من مرتبة إلى مرتبة ومقام إلى أعلى منه. يوجب استغفارهم مما كانوا فيه من قبل إلى غير ذلك من معاني الاستغفار وطلب الكريم الغفار جل جلاله. أما أمثالنا أهل الذنوب والسيئات فنحن أحوج إلى دوام الاستغفار في أثناء الليل وأطراف النهار وفي مختلف الشؤون، فلا نقصر عما علمنا من استغفار بعد كل صلاة وعند النوم، من مثل استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وما علمنا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم من استغفارات عقب الطهارة أو بعد الصلوات إلى غير ذلك من المواطن، وما علمنا من استغفار الله للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كما جاء في رواية الطبراني: من استغفر الله المؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض ويمطرون. وهذا وصف الأبدال كما يقول الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يقول: واعلم أن الطاعة وإن كانت هي الطريق إلى الله والوسيلة إلى القرب من حضرة الطاعة أنواع العبادات، ومع ذلك فأنواع العبادات قد يداخل العاملين بها من أهل الغفلة أمور معدودة من كبائر الذنوب، والظاهر طاعة وعبادة وسطها ذنوب، كيف ذلك؟ قال: كالرياء، وذلك كالرياء وهو قصده وجوه الخلق والمنزلة في قلوبهم والثناء منهم والمكان عندهم، بماذا؟ بعبادة لمن؟ لله. تعبده وترقصد خلقه؟ كيف وقعت فيه الاستهانة بالعظمة العظمة وما يغني عنك خلقه؟ وبصورة عبادته تقصدهم هم؟ قال: كبيرة، هذا كبيرة من الكبائر، هي ظاهرها صلاة وقراءة وعلم، لكنها قال حقيقتها كبيرة من الكبائر، هذا ذنب من الذنوب ما هو طاعة. قال: كالرياء والعجوبي، وهو كما يتعرض إليه فيما بعد نسيان منة الله تعالى في التوفيق، فيعجب معناه ينسبها إلى نفسه ويتفاخر بها والتكبر بها على عباد الله تعالى بأن يجزم بأنه خير من أحد منهم، والإدلال بها على الله كأنه يمتن بها على المنان جل الذي وفقه، ونسيان منته في التوفيق وما يجري هذا المجرى. قال: فتكون عبادات مشوبة بأنواع ذنوب ومعاصي والعياذ بالله تعالى. وبهذا حتى عدو الله إبليس إذا رأى قبول هذا الإنسان لدواعي الرياء والعجب والكبر فقد يفسح له باب الطاعات ويرغب فيها يزيده، لكن بهذا الصورة، وهو يعلم أنه بها يبعد ما يقرب، وهو يعلم أنه بيزداد عجب فيشجعه عليه ويزيده قصده ثاني، والعياذ بالله تبارك وتعالى. دفع الله شره عنا ورزقنا الله الإخلاص لوجهه الكريم. قال: هذه الأشياء تنتهي بالمطيع إما إلى إحباط أصل الثواب، وربما مع ذلك زاد على أنه أحبط الثواب استوجب بها عقابا والعياذ بالله وعذابا. اللهم خلص جميع أعمالنا من شوائب إرادة سواك ومن شوائب العجب والرياء والكبر والغرور، يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفور. قال: والمؤمن المعول على طريق الحزم الحريص على حصول النجاة لا يفارقه الاتهام لنفسه وسوء الظن بها، فهو يستغفر بإزاء يعني بمقابلة الطاعات، بينما يستغفر العامة من الذنوب، هو يستغفر من طاعاته لما يرى فيها من تقصير ولما يخاف من عدم قبولها عند الحق جل جلاله. لا إله إلا الله. ولهذا علمنا إذا سلمنا من الصلاة نقول: استغفر الله استغفر الله. أنت عملت شيء الآن؟ أنت خرجت من الصلاة تقول استغفر؟ استغفر تقصيرك في الصلاة، ما قمت بحق الله في الصلاة، استغفر. سلم من الصلاة استغفر الله استغفر الله، هكذا علمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: وإن لم تكن له صورة صور المخالفات، ولكنه يرى تقصيره في الطاعات مخافة أن تكون نفسه قدهته بشيء من هذه الدواهي المهلكات، فقد عرفت بهذا موقع الاستغفار من الطاعات. كيف يستغفرون من الطاعات ومن الله؟ ولذا تسمع في كلام الحبيب محمد الدر: استغفر الله من جميع سيئات وتوب من الذنوب وتوب من الحركات، استغفر الله العظيم. وقال بيقول فيها لحرام او ندب او مباح ومكروه، كيف مندوب وواجبات، يعني ما قمنا بحقها قصرنا فيها ما اديناها على وجه. يستغفر من الواجبات التي فعلها والمندوبات التي فعلها. لا اله الا الله، لا يفارقه الاتهام لنفسه. ولهذا تجده نفسه المؤلف سيدنا الحداد عليه رضوان الله يخاطب نفسه في عتابه لنفسه من اجل ربه، وقلاه لنفسه من اجل مولاه، يقول: يا نفسه هذا الذي تاتينه عجبه، يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، علما وعقل ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق كما في النص نسمعه: علم اللسان وجهل القلب، علم اللسان وجهل القلب، والسبب حب المتاع وحب الجاه، فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به، الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا، وخلفوك وما أسلفت من عملين، فالمال مستأخر والكسب مستحب. هذا يقول لنفسه: واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب، وقودها الناس والأحجار دائمة لا تنطفي أبد الآباد تلتهب، والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات، ولا هم ولا نصب، فيها الفواكه والأنهار جارية، النور والحور والبلدان والقبب. هذه الدار دار لا بقاء لها، لا يفتننك منها الورق والذهب، ولا والأهل والمال والمركوب تركبه، والثوب تلبسه، فالكل ينقلب. لا بارك الله في الدنيا سوى عرض يعد منها، إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء، إنه التلبيس والكذب. لا إله إلا الله. وهكذا يسمعون في أيضا في خطابه نفسه وعتابه في الليالي، ويقول: يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال، يا رب قد غلبتني، بالأماني سبتني، وفي الحوض كبتني، وقيدتني بالإكبار، قد استعنتك ربي على مداواتي قلبي وحل عودتي كربي، فانظر إلى الغم ينجال. وبهذا وجدنا الأكابر من الصديقين والمقربين يتهمون أنفسهم وينسبون سوء إليها ويخافون ربهم، ولا يزالون كذلك، منكسر قلوبهم من أجل الله، ورب العرش عندهم، وهو قال: أنا عند المنكسر قلوبهم. قال: وأمر أدق من هذا يقع لأهل المعرفة في بعض الحالات، وهو أنهم إذا أنسوا من نفوسهم أو أنسوا من نفوسهم ركونا إلى الصالحات من أعمالهم أو أنسا بها أو اعتمادا عليها خافوا، فيرجعون إلى الله بالتوبة والاستغفار. لا إله إلا الله. قال: وهذه الأشياء بعينها قد تطرقهم عند منازلات المقامات الشريفة والأحوال الكريمة الواردة، فيتوبون عن هذه الأشياء التي تطرهم، عن الركون إليها، عن الاعتماد عليها، عن الاستناد إليها، يتوبون من ذلك ويستغفرون منها. ولذلك كانت الذنوب عند أهل الله المتجردين عن علاق الأكوان، ما هي الذنوب عندهم؟ الالتفات إلى غير الله، هذا ذنب عندهم، كائن ذلك الغير ما كان، ولو جنة ولو ما يكون، فتراهم يفزعون إلى الله ويفرون إليه من أحوال لو وردت على غيرهم كان يعدها من أعظم القربات. ذلك خواطر الرجاء بإزاء الطاعة. فعموم المؤمنين إذا رجاء بفعل الطاعات الثواب يرى هذا خير كبير وهذا قرب إلى الله، وهذا يرى إذا تعلق رجاء بفعل الطاعة كأنه يمن على الله تعالى بالفعل وكأنه يستوجب على الله شيء، يقول أنا أرجوه لكرمه ولذاته ما هو بسبب عملي. هذا يقول مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا، أن الرجاء فيك أنت ما هو في العمل. وهذا العامي من المؤمنين يعد هذا الرجاء شيء شريف وعظيم وقربه، وهذا إذا ربط رجعه بعمله عده معصية وذنبه خاف على نفسه. ومن هنا قالوا حسنات الأبرار سيئات حسنة في مرتبة الأبرار، لكن عند المقربين هذا سيئة ما ينبغي ولا يليق. وهكذا ولذا كم استغفر سيدنا الحسن البصري من مرة قال الحمد لله في غير موضعها، مع الحمد لله حسنة وتملأ الميزان، لكنه قالوا له أن النار شبت وكل ما إذا قربت من حانوتك انطفت واحترقت الدكاكين، قال الحمد لله. ثم قال كيف قلت الحمد لله في هذا أعبر عن فرحي باحتراق دكاكين المسلمين وعدم اكتراثي بهم وفرحي لنفسي وحدي أنا بل. فرجع يستغفر الله من هذه القولة، فما لو قعد كم سنوات يستغفر من هذا القول، وأن القول حسنة كان حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي بالنسبة له في هذا المقام ما كانت لائقة. لا إله إلا الله. قال ولولا اندراس الطريق، أنا وقفنا عليه من يقرأ.
ولولا اندراس الطريق وأفول أنوار التحقيق لكنا نأتي من ذلك بالعجب العجاب، فتذكروا يا أولي الألباب. قال الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى: وللمقامات قوادح قد تدخلها دواخل لا يكاشف بها العارف في حال الإقامة بها، وإنما يتبينها إذا ارتقى من مقام إلى ما هو أعلى منه، فعند ذلك ينظر إلى الأول وقد حصل له من الثاني زيادة تبصرة، فيرجع إلى الذي فارقه فيصلحه ويجبر تقصيره فيه، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة والاستغفار. وهذا معنى كلامهم مع مزيد شرح وإيضاح. وقد تأول بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 70 مرة، بنحو ما ذكره السهروردي، وهو بعيد المناسبة للمنصب المحمدي الذي تندرج فيه جميع الكمالات الحقية والخلقية. وعندي له تأويل لا أسمح بذكره إلا مشافهة لأهله، والله أعلم. فصل. وسألت عن قول بعض أهل الطريق: ينبغي لمن يأخذ من أيدي الخلق أن يكون أخذه من الله كشفا وذوقا لا إيمانا وعلما، فما كيفية ذلك من حيث العلم به؟ فاعلم أن هذا كلام عارف أخبر عن حاله وعبر عن شهوده، وهو حال الفاني عما سوى الله المستغرق بمشاهدة جلال الله وجماله، الذي لم يبق عنده من الخلق خبر ولا من الوجود وأهله حس ولا أثر، قد سلب التدبير والاختيار وغاب عن مشاهدة الآثار وغرق سره في لجة بحر الأسرار، وانمحت عنه ظلمة ليل الوجود بإشراق نهار الشهود، فتراه مع ربه كالميت مع غاسله لا يتحرك إلا بتحريكه، وقد غاب عن الأسباب برؤية مسبب الأسباب، وفني عن الأغيار بمشاهدة فعل الفاعل المختار، فهو كما قال بعض العارفين الأخيار: لله در فتى حيران ذا ولهن أفنى مسماه مولاه وأسماه، يمضي الزمان ولا يدري بعدته يستف من رائق العذر حمياه. فصاحب هذا الحال مغلوب بمشاهدته ومحكوم عليه، لا يستطيع خروجا عن حكم الوارد، فما وقع منه في حاله ذلك فالله وليه فيه وهو حافظه، حتى إن الصادق في هذه المواطن لا يلابس شيئا مما يناقض وصف العبودية وإن كان إذ ذاك خارجا عن عهدة التكاليف لفقد التمييز الذي هي منوطة به.
ما شاء الله. يقول عليه رحمة الله ورضوانه لولا دراسة الطريق. دراسة الطريق هذا يشكي فيه في وهو في القرن الحادي عشر يتكلم هذا الكلام، وهو أيضا ابن 37 و 38 سنة لما كتب هذا الكتاب. يقول لولا دراسة الطريق، طريق أهل الذوق والفهم والمعرفة بالله تعالى اندرست، يعني تغطت وعدمت وتعطل القيام بها وحقها. لو اندرست وأوفوا أنوار التحقيق من المتلقين وقلة المتلقين الذين يتلقون بحق وبصدق وبإقبال كلي وبوجهة وبعمق انطراح واستغراق في الوجهة إلى الخلاق جل جلاله. لما قال له لو وجدوا قال لكنا ناتي من ذلك، أم هذا العلم المصون في أسرار المعاملة مع عالم الظهور والبطون بالعجب العجاب. فتذكروا يا أولي الألباب، ولكن قلة المتلقين يمنع الملقين أن يلقوا كثيرا مما في بواطنهم. يقول سيدنا علي وهو في زمن القرن الأول في الصحابة ويشير إلى صدره إنها هنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة، لو وجدت لها حملة. وقال بعده بعد ذلك حفيده زين العابدين إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن للحسين ووصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما ياتونه حسنا. لا إله إلا الله. فقال خاطب الناس على قدر عقولهم، ولهذا إذا وجد العارف من يحسن التلقي والفهم انطلق معه بشيء يناسبه سواء في مخاطبة أو في مكاتبة وما إلى ذلك. وذكر الشيخ ذكر عن الشيخ السهروردي يقول للمقامات الشريفة قوادح قد تدخلها دواخل لا يكاشفها العارف في حال الإقامة في هذا المقام، فلما يرتفع إلى المقام الأعلى يشاهد ما كان من قوادح وتقصير حصل منه في المقام الذي قبل، فيتبينها إذا ارتقى إلى مقام أعلى منه، فينظر إلى الأول يرجع يصلحوه ويتوب ويستغفر وهكذا. لا بعض شيوخنا قال كنت أجي عند حبيب أحمد بن صالح الحداد عليه رحمة الله وهو يحثنا على الدعوة إلى الله والقيام بها، وقال له لكن بعض الأوقات نستأذن للخروج، يقول لا وعدا. فتعجب ثم انكشف لي أن كان عندنا من شهوة القيل والقالب بقايا في النفوس، ولهذا كان يمنعنا وخلينا ما خرجوا. يقول لا، ومع ذلك إذا خرجنا إلى قرية يقول يوم واحد يومين ثلاثة أيام تتعرفون عليهم تعرفون عليكم ويبدأ التأثير أكثر في نفوسهم وفي عقولهم. يقول هذا لا مثل أول مطرة أول سيل يجي ما يكفي لي بقى الزرع يجي ثاني يقوم الزرع وينتج. فيجلسوا في إذا ذهبتم إلى القرية ولا ذهبت ثلاثة أيام وقوموا عندهم. فكانوا يلاحظون أمر تعظيم أمر الله والقيام بأمره والشوائب التي تدخل عليهم في المراتب وفي المقامات. لا إله إلا الله. ومن هنا كان كثير أيضا من العارفين جاءوا إلى بعض كتبهم ألفوها وحرقوها وبعدوها لما انكشف لهم من خفايا شهوة القيل والقال وإرادة غير الحق فيها، فرجعون يتخلصون منها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال وهكذا. ثم ذكر أن بعضهم تأول قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليغان وعلى قلبي حتى استغفر الله في 70 مرة بشيء مما ذكره السهروردي، قالوا هذا بعيد المناسبة للمنصب المحمدي والمقام النبوي ومرتبة أحمد لدى الحق سبحانه وتعالى، ومقامه منصبه تندرج فيه جميع الكمالات الحقية والخلقية يعني ما تكرم به الحق على خلقه من الكمال، فهو جامع الكمالات الإنسانية صلى الله وسلم عليه وعلى آله. مفتاح أبواب شهود الحق، والنهاية في الكمال الخلقي، وروح معنى الشهود الحقي صلوات ربي وسلامه عليه. قال له عندي له تاويل، فهم في معنى لا أسمح بذكر إلا مشافهة لأهله. ولما رأى بعض العارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك قلت في حديثك إني وإنه لا يغان على قلبي، فقال نعم غين أنوار لا غين أغيار يا موفق، غين أنوار لا غين أغيار يا موفق. لا إله إلا الله. وهو سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول قال غين أنوار لا غين أغيار يا موفق. وقال له في رؤياه يا علي طهر ثيابك من الدنس، تحظى بمدد الله في كل نفس. قال سألت عن بعض قول بعض أهل الطريق ينبغي لمن يأخذ يعني أي عطاء أو هدية أو صدقة أو إكرام أو ضيافة أن يكون أخذه من الله. من يأخذ من يدخل أن يكون أخذه من الله كشفا وذوقا لا مجرد إيمان وعلم. قال فما كيفية ذلك السائل؟ يقول سيدنا الحداد من حيث العلم بكيف؟ قال اعلم أن هذا كلام عارف أخبر عن حاله وعبر عن شهوده. قال وهذا حال الفاني عما سوى الله المستغرق بمشاهدة جلال الله وجماله، الذي لم يبقى عنده من الخلق خبر ولا من الوجود وأهل حس ولا أثر. لا إله إلا الله. يا ليتني قد غبت، يقول في كلامه، يا ليتني قد غبت عن هذا الورع ودعيت بالمستغرق المبهوت. حسبي إلهي والذي يختاره، الله أكبر غار بحر الحوت. في قصيدة لو يقول في مطلعها الله لا تشهد سواه ولا ترى إلا هو في ملك وفي ملكوت، يقول هذا حال فان عما سوى الله جل جلاله. قال قد سلب التدبير والاختيار وغاب عن مشاهدة الآثار وغرق سره في لجة بحر الأسرار، وانمحت عنه ظلمة ليل الوجود أي وجهود وجوده بإشراق نهار الشهود، شهوده لوجود الحق الواجب الوجود جل جلاله. فتراه مع ربك الميت مع غاسله لا يتحرك إلا بتحريكه، وقد غاب عن الأسباب برؤية مسبب الأسباب، فني عن الأغيار بمشاهدة فعل الفاعل المختار جل جلاله. لله دروفة حيران ذا وله، أفنى مسماه مولاه وأسماه، يمضي الزمان ولا يدري بعدته، يستف من رائق العذر أي الحب الخالص حمياه. قال صاحب هذا الحال مغلوب بمشاهدته، وهذا ما يأخذ إلا من الله ولا يعطي إلا بالله، محكوم عليه لا يستطيع خروجا عن حكم الوارد الذي ورد عليه، فما وقع منه في حال ذلك فالله وليه فيه. وعلامة أن هذا حال صحيح لا دعوة كما يدعي بعض المتطاولين والمتمصفين من الذين يكذبون، بل علامته أن يكون في هذا الحال محاطا بالعناية والرعاية، فتجده مع غيبته عن الخلق وخروجه عن حدود التكليف ما يقرب مكروه ولا محرم أصلا، ولا يترك فرض ولا واجب. حتى بعضها على هذا الحال يجي وقت الصلاة يقوم يصلي ويرجع في غيبته ما ترجع، والصلاة يعرف يصلي الوضوء يتوضأ ويصلي ويقومها كله، لأنه وليه الله هو الذي أورد عليه هذا الحال وشغله به، فهو يتولاه جل جلاله وحافظه. قال حتى أن الصادق في هذه المواطن لا يلابس شيئا مما يناقض وصف العبودية، وإن كان ذاك خارجا عن عهدة التكليف لفقد التمييز والعبودية منوطة به، ولكن مع ذلك فالحق تعالى وليه، ليس الرجل بمتصنع ولا بمدعي، وكما كثير من المدعين يخربت ويترك واجبه ويفعل محرم يقول أنا مستغرق نعم مستغرق في هواك مستغرق في سوء أدبك مع الله ما أنت مستغرق في شهود الله جل جلاله وتعالى في علاه. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم وللمتحققين رضي الله عنهم حرص بالغ على ورود هذا الوارد ودوامه ولما فيه من مفارقة الرسوم ومحو أوصاف البشرية التي هي الحجاب عن مشاهدة الأسرار الإلهية واعلم أن هذا الحال إذا ورد لا يدوم وإن دام ظهرت على العبد أمور عجيبة وقد ينتهي به الأمر إلى الإضمحلال والإنمحاق وهو اختصاص إلهي يختص الله به من يشاء لا يدرك بالأماني وتسويلات النفس وللإنسان سبيل إلى التعرض لذلك بحسن الرياضة وصدق المجاهدة على موافقة الكتاب والسنة والمتكلف للتحلي بهذا الحال المتصف بأوصاف أربابه مغرور مأزور لأنه يقع بسبب ذلك إلى الإخلال بحقوق الله وحقوق العباد وحقوق العباد وذلك لأن صاحب الفناء لا يتصور منه حب ولا رجاء ولا خوف لأحد من الخلق ولا يشكر ولا يكافئ أحدا منهم على معروف يصل إليه منه لأنه ما يرى إلا الله إلى غير ذلك من أوصاف الفاني بالله واعلم أن الفاني يرى الله ولا يرى الخلق وصاحب البقاء ولا بقاء إلا بعد التحقق بالفناء يرى الأشياء بالله فيوفي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه ويقوم أتم القيام بالحقوق الحقية والحقوق الخلقية ولا يشغله ذلك عن ربه ولا يحجبه عن مقامه وقد يقع لصاحب الفناء بوارق من البقاء ولصاحب البقاء طوارق من الفناء وحاله ما هو الغالب عليه فترى رجالا من الواصلين إلى حال البقاء تحكى عنهم أشياء تشهد للاستغراق والفناء مثل ما بلغنا عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه قال مرة في مجلس نحن لا نحب إلا الله فقال له قائل إن جدك عليه الصلاة والسلام يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فقال الشيخ نحن لا نرى محسنا إلا الله فإن كان ولا بد فكالهباء تحسبه شيئا فإذا فتشته لم تجد شيئا يريد أن رؤيته للخلق بهذه المثابة والتعبير عن ذوق من لا يرى إلا الله في العطاء والمنع عسير ولا تكاد العبارة تقع عليه ولكن يستدل على صاحب هذا المقام بالعلامات الظاهرة والمعول عليه والذي لا بد منه في الأخذ من أيدي الخلق استعمال العلم والأدب ظاهرا وباطنا أما العلم الظاهر فهو ألا تأخذ إلا ما يسوغ له أخذه شرعا وأما الباطن فهو ألا تأخذ شيئا وأنت عنه في غناء إلا بنية إخراجه ولا شيئا استشرفت إليه النفس ومعنى الاستشراف أن ترجوه وتطمع فيه من موضع معين وهذا من الأدب الباطنة والتزامها فضل والواجب من باطن العلم أن تؤمن يقينا أن الله تعالى هو المعطي حقيقة فإنه هو الرزاق لذلك المعطي والآمر له بالإعطاء والمجازي له بما هو أجل وأفضل من عطائه وهو الذي سلط على قلبه البواعث القاهرة التي لا يستطيع لها خلافا وهو الذي زين له البذل وأخترق على باله وألقى في نفسه أن الخير والمنفعة في الاستناع إليك فما أحسن إلا إلى نفسه فقيل لي هل يبقى فقل لي هل يبقى مع استشعار هذا الأمر من العلم بالله نظر إلى الخلق أو وقوف معهم ومع هذا كله فلا تغفل عن شكر المحسنين وموادتهم والدعاء لهم من حيث إنه سبحانه أمر بذلك وما جعلهم محلا للمعروف وموضعا للخير وواسطة بينه وبين عباده إلا وهو يحب لهم ذلك ويحب معاملتهم به وشكرك إياهم شكر لله عند التحقيق فقد علمت بما قررناه حكم الآخذ من أيدي الخلق بالنسبة إلى أهل الفناء وأهل البقاء وأهل السلوك فتمسك به واعمل عليه.
تمسك به واعمل عليه. يقول عليه رحمة الله تبارك تعالى ورضوانه لما تطرق لذكر حال الفناء قال وهو الجمع على الله حتى يستغرقه فلا يحس بغيره. قال المتحققين رضي الله عنهم حرص بالغ على ورود هذا الوارد أو دوامه لما فيه من مفارقة الرسوم أي مظاهر الكون ومحو أوصاف البشرية التي هي الحجاب عن مشاهدة الأسرار الإلهية. يقول وهذا الحال إذا ورد لا يدوم وإن دام بمعنى استمر مدة طويلة على العبد تظهر على العبد أمور عجيبة وقد ينتهي الأمر إلى الاضمحلال والانمحاق. قال وهذا اختصاص إلهي اختص الله به من يشاء لا يدرك بالأماني تسويلات النفس إنما سبيل التعرض لذلك للإنسان سبيل التعرض لذلك. كيف؟ قال بحسن الرياضة. حسن الرياضة بأركانها الأربعة قلة المنام قلة الطعام قلة الكلام قلة المخالطة لنام في غير منفعة في الدين والدنيا. فهذه الرياضة والعكوف على باب الله تبارك وتعالى بدوام الحضور معه التخلي عن العوايق وعن القواطع من سواء من كثرة طعام أو كثرة منام أو كثرة كلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى أو الالتفات إلى الأنام وكثرة مخالطة للناس بلا, بلا, بلا حاجة في الدين والدنيا أو أنواع العجب والرياء والغرور والكبر وما إلى ذلك. فتخلي عن هذا ثم تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله تعالى. هذا هو الرياضة التي يقصدها أهل الله تعالى هذه رياضة الأرواح. قال بحسن الرياضة وصدق المجاهدة على موافقة الكتاب والسنة فله تعرض لأن يكرم بالتقريب ويكرم بالفناء ويكرم بالبقاء إذا شاء الحق سبحانه وتعالى. قال أما المتكلف للتحلي بهذه الحال المتصف بأوصاف أربابه مغرور مازور لأنه يقع بسبب ذلك إلى الإخلال بحقوق الله وحقوق العباد لأن صاحب الفناء لا يتصور منه حب ولا رجاء ولا خوف لأحد من الخلق ولا يشكر ولا يكافي أحد منهم على معروف يصل منهم. لماذا؟ لأنه ما يرى إلا الله تعالى فهو مستغرق. وهذه أوصاف الفاني في الله والفاني لا يرى الله ولا يرى الخلق. صاحب البقاء فوقه ولا بقاء إلا بعد التحقق بالفناء يرى الأشياء بالله فيوفي كل ذي حق حقه فهو يرى الله ويرى الخلق بالله جل هذا الباقي ويقوم وأتم القيام بالحقوق الحقية والحقوق الخلقية. إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وأعطي كل ذي حقا حقا ولا يشغل ذلك عن ربه ولا يحجبه عن مقامه. قال وقد يقع لصاحب الفناء بوارق من البقاء وهو بعد لم يرتقي إلى مقام البقاء ولكن تحصل له بوارق من البقاء فيؤدي حقوق ويراعي شأن الخلق. وقد يطرق صاحب البقاء طوارق من الفناء وهو في مرتفع في مقام البقاء كما ذكر سيدنا أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وصل إلى مقام البقاء بعد كمال الفناء. ولما تحدث في طارق طرقته من الفناء وقال لا نحب إلا الله قال له قال إن جدك الآن بيقول جبلت القلوب على حب أحسن إليها. قال الشيخ لا نرى محسنا إلا الله فإن كان ولابد فكالهباء تحسب شيء فإذا فتشته لم تجد شيء. قال يعني نظرنا إلى الخلق بهذه المثابة. قال هذه طارقة من طوارق الفناء مع أن أحوال الشيخ عليه رحمة الله يراعي حق الخلق ويشكر ذا ويثني على ذا ويؤدب ذا ويهذب ذا ويقوم بهم، ولكن هذه طارقة من طوارق الفناء طرقته في ذلك الحال. وكان يحدث يقول خرجت في بعض سياحاته ولجيت إلى برية قمت أصلي فيها، هذا السباع والوحوش وأنا مستأنس بالله، جاءت السباع وتحوطت بي وجلست تنظر إلى صلاتي، وأنا كملت صلاتي ورديت دعائي، وجل قرب الفجر راحت، وقرب الفجر رحت تصلي الفجر، وقمت ليلة ثانية في مكان سمع صوت حشرة فشعرت بوحشة، سبحان الله يا رب، مش وحوش وسباع ضارية ولا وحشة ولا، واليوم حشرة خفيفة، فنودي إنك دخلت البارحة بالله ودخلت الليل بنفسك، استوحشت من هذا الصغيرة العقيرة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال والتعبير عن ذوقي من لا يرى إلا الله في العطاء والمنع عسير، ولا تكاد عبارة تقع عليه، ولكن يستدل على صاحب هذا المقام بالعلامات الظاهرة. طيب يقول المعول عليه الذي لابد منه في الأخذ من أيدي الخلق استعمال العلم والأدب ظاهر وباطن. كيف؟ لما العلم الظاهر أن لا تأخذ إلا ما يسوغ لك أخذه شرعا، ما ترضى بالشبهات فضلا عن المحرمات، وأما الباطن أن لا تأخذ شيئا وأنت عنه في غناء إلا بنية إخراجه، ولا شيء استشرفت إليه النفس. إيش معنى استشرفت إليه النفس؟ قال رجته وطمعت فيه وعورت عليه وقبلت عليه من موضع معين. هذا من الأداب الباطنة. يقول صلى الله عليه وسلم ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت في حاجة إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولهذا سمعت بعض العارفين لما جاء بعض الحمالين حملين حمل المتاع من السوق إلى البيت، فجاء عندهم في البيت وكانوا في صدفة في ذاك الوقت يشون، كانوا يمعيد شيء من الشواء اللحم وشمه، لما دخل الحاجة إلى المطبخ شمه، وقال لهم صاحب البيت خرجوا له بعض النصيب من هذا، عرضوا عليه رفض، أخذوا جرته كلفوا عليه وخذ هذا رفض، مشى. لما مشى يقول صاحب البيت لولده خذ هذا والحق به، قال أمامك رفض ما رضي، قال الآن بيقبله منك، قال كيف؟ قال له راح يجري وراح صلوا أخذه مباشرة. كيف حاولنا محاولة طويلة هناك وما رضي، الحين رجع لعند أبوه يقول الحين إيش الرجال هذا؟ قال الرجل من أهل الله من أهل الذوق، هو حمال في السوق، ولكن قال لما دخل عندنا فشم رائحة الشواء استشرفت نفسه إليه، فلما أعطيناه ما شر نفس الرافض ذلك وما رضي، فلما يئس وراح وذهب انقطعت نفسه عنه من دون جاءه من دون إشراف فأخذه. هو حمال ولكنه من أهل الأحمال من أهل الذوق العائل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا قال والواجب من باطن العلم أن تؤمن يقينا أن الله تعالى هو المعطي حقيقة، فإنه هو الرزاق لذلك المعطي والآمر له بالإعطاء والمجازي له بما هو أجل وأفضل من عطائه، وهو اللي يسلط على قلبه البواعث القاهرة التي لا يستطيع لها خلافا حتى يعطيك، وهو الذي زين له البذل واخترك على قلبه وألقى في نفسه أن الخير والمنفعة في الاصطناع إليك، فما أحسن إلا إلى نفسه. قال فقل لي هل يبقى مع استشعار هذا الأمر من العلم بلا نظر إلى الخلق ووقوف معهم؟ ومع هذا كله فلا تغفل عن شكر المحسنين وموادتهم والدعاء لهم، من حيث أنه سبحانه أمر بذلك من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. كنا نسمع عندنا حتى من العوام يقول هو ما حجت حد له إلا ربك، يقول يا عبدي أعط عبدي، يعني ما حد يستقل بالعطاء. العوام يقولون كذا لكنهم جلسوا الصالحين فصاروا يسمعهم بينهم وبين نفسهم، يقول شوف ما حد يعطي حد له، ما حد يعطي حد إلا الله، بس إلا الله يقول يا عبدي أطع عبدي. يعني إذا صلت الدواعي على أذى وقلبه ويسلوه أعطاك بأمر المعطي ما هو بنفسه. لا إله إلا الله، ولا معطي إلا هو، ولا مانع إلا هو. قال من حيث أنه سبحانه وتعالى أمر بذلك أي بشكر المحسنين وما جعلهم محلا للمعروف موضعا للخير واسطة بينه وبين عباده إلا وهو يحب لهم ذلك ويحب معاملتهم به، وشكرك إياهم شكر لله عند التحقيق. إذن عرفت، قال حكم الأخذ من أيدي الخلق بالنسبة لأهل الفناء ما يرون إلا الله ولا يشهدون وهم في حالهم معذرين، وبالنسبة لأهل البقاء يقومون بك، بالنسبة لأهل السلوك ينظر إشراف نفسه ويبتعد عنها وينظر إلى الشبهات ولا يقبلها. فهذا للسالكين وهذا للفانين وهذا لأهل البقاء، فتمسك به وعمل عليه من حيث ما كنت. يقول هنا دقيقة، يقول صاحب قوت القلوب رحمه الله: إذا صادفت لمعروفك أحدا من أهل اليقين الذين لا يرون الله في المسلمين أو في حالة الغيب هذا، فاغتنم اصطناع المعروف له. قل لي هو ما يشاهدنا ولا يشكرنا ولا يكافينا، قال روح لعنده هذا وعطي معروف إليه، فاغتنم اصطناع المعروف إليه. لماذا؟ قال وإن كان حالك تذيان لا يشكر ولا يدعو لك لكونه لا يراك، فإن يقينه أنفع لك وأرجح في ميزانك من دعاء غيره وشكره، لأنك عندما تعطيه وهو مستغرق في الله يتولى الله المكافأة من عنده، فتجي مكافأة كبيرة. أما الثاني أنتم يشكرك تفرح جزء من المكافأة، لكن هذا مستغرق فيه وأعطه، وإن كان ما يشكر لك ولا يدعو لك وده العطية الرحمن يتولى المكافأة عنه لأنه مستغرق به، فتحصل شيء أكبر من ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. نظر الله إلينا رزقنا الفناء فيه والبقاء به، ولا حرم من هذه الخيرات، رزقنا حسن السير والسلوك والقيام بهذه الرياضة الماحقة للرعونات النفسانية والقهر للحظوظ الشهوانية، وزين بواطننا بالحضور معه دائما أبدا. لا تجعل حظنا الهذيان ولا لقلقة اللسان يا كريم يا منان، فضعينا من فائضات الامتنان ذوقا ذوقته أهل هذا الشان ورفعتهم بين أعلى مكان. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. تفضل علينا بحبك وودادك، ثبتنا في خيار عبادك أهل الصدق معك المتلقين في كل لمحة ونفس لعظيم إمدادك بوجهة سيد عبادك وخيرهم وكرمهم عليك، وأصلح لنا شأن وقبلنا وأحبابنا هؤلاء، وما جعلت في قلوب الصحابة الكرام ومن أهل غزوة موتة العظام من إرادة وجهك وقصدك والوفاء بعهدك والمعرفة بك، فتكرم على قلوبنا بفياض من ذلك الجود يا بر يا ودود، واجمعنا بهم في جنات الخلود، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.